السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم جميعا. ضيفتنا اليوم على بودكاست صوت نصف هي شخصية جدا ملهمة، الأستاذة دينا الفارس. دينا سيدة أعمال لها تجارب عديدة، هي صاحبة العلامة التجارية قمرة، والتي تقدم ملابس جاهزة متخصصة في المظهر التنفيذي والمهني الاحترافي. درست البكالوريوس في الإدارة العالمية والعولمة، والماجستير في القانون الدولي وحقوق المرأة في بريطانيا. وشاركت في بداية مسيرتها المهنية في تأسيس مزرعة الفارس لاستزراع سمك الحبش وإنتاج الكافيار، وثم بناء وتجهيز مصنع دار الكافيار، وشغلت منصب الرئيس التنفيذي الذي عن طريقه ساهمت في فتح مجال الاستيراد والتصدير في مجال الأغذية والأسماك والكافيار بين روسيا والمملكة العربية السعودية، ووضعت عن طريق ذلك أفضل الممارسات والسياسات في هذا المجال. أكيد مسيرتها المهنية أعمق بكثير من ذلك، ولكن نرحب اليوم بالأستاذة دينا الفارس. أهلا وسهلا فيك أستاذة دينا.
يا هلا يا هنا.
ممكن تعرفينا بنفسك، من هي دينا الفارس؟
أنا أشوف أنه كل واحد عنده تعريف لنفسه من فترة لفترة، يعني أكيد خاص فيه، لكن أنا معروفة بين في المجتمع سيدة أعمال، ومن أقوى اهتماماتي تمكين المرأة فيه خاصة في مجال الأعمال.
دينا، أنت لك تجارب عديدة وفي مجالات متنوعة، ممكن تعطينا فكرة عن خبرتك؟
يعني أعرف أنه دائماً الناس عندها فضول تدخل أكثر في تفاصيل لما أقول لهم إيش المجالات اللي اشتغلت فيها، لأنه أشوف أنه فعلاً كنت أنا من الناس المحظوظين أن أتيحت لي هذه الفرصة من بدري، وفي وقت كان ما كان كثير دور المرأة واضح في هذه المجالات. طبعاً أكيد كانت عن طريق الأعمال العائلية، بدأتها على طول يعني في الصناعة، في الزراعة اللي هي الاستزراع الأسماك والثروة السمكية. كانت الصناعة والاستزراع مرتبطة في بعض أكثرها، وأيضاً خصت مجالات أخرى في الصناعة مثل الحديد وغيره. ويعني في آخر كم سنة أخذت مجال خاص فيني أنا، اللي هو الأزياء الجاهزة ready to wear، لأنه تخصص في اللباس اللي هو يعتني بالمظهر، خلينا نسميه الرسمي. هي مجال العمل أكيد، بس تعرفي العمل ممكن يتخصص فقط في الدوام اليومي، لكن لا، لما نقول المظهر الرسمي ممكن أنه يغطي كذا مناسبة في المجالات هذه.
أعتقد أن نقدر نقول أن يعني تجربتك بصراحة كانت قبل وقتها، والمجالات اللي أنت دخلتي فيها مجالات بعيدة عن الطابع السائد في أذهان المجتمع، يعني عن المجالات اللي تناسب المرأة. ولذلك أعتقد أنك أنت مصدر الهام لفئة كبيرة من المهتمين بريادة الأعمال وشابات خاصة، فوسعتي المدارك بالتجربة المتنوعة. وبصراحة أنت يعني you're very modest لما تقدمين نفسك، فأودي أنك تسلطين الضوء شوي على التجربة هذه العميقة والمهمة في تاريخ تجربة المرأة في العمل في المملكة العربية السعودية.
شوفي، يعني عاصرت كثير من بدري تنوعات وتحولات المملكة العربية السعودية، سواء من عدم وجود المرأة تماماً، أو حتى الله يرحمه من أيام الملك عبدالله لما بدأت المرأة يصير لها مكانة أقوى ونظرة أقوى، وبعدين لما صار مع الحالي مع ولي العهد والملك سلمان الله يخليهم لنا، بالرؤية والتطورات اللي قاعد تصير في البلد، صار الموضوع أنه لا، إذا ما اهتمينا في المرأة اليوم يعني أصلاً إحنا ما قاعدين نهتم في الثروة نفسها. فما أشوف أنه تجربتي سهلة على الآخرين أن لما نجي نتطرق لها. فأنا حبيت كلمة مودست، لأن كنت دائما مع كل عصر كنت أعيشه، إذا ما كان عندي هذا خلينا نسميه، إحنا بالعربي نسميه تواضع المودست، أو خلينا نقول أن نحاول أن ما نبعد عن الصورة الواقعية. كنت دائما أحاول أكون إنسانة قريبة من مجتمعنا في تمثيله كنموذج، علشان ما أصير النموذج اللي نقول صعب يصير أو صعب يتحقق، لا، شوفوه موجود على أرض الواقع. فكانت هذه يعني أكيد أنها واحدة من التحديات، أن الواحد يتنازل عن أشياء كثيرة في مظهره، في شخصيته، علشان يقدر يكون قريب من كثير من الطبقات ومن النظرة المجتمعية له.
يعني أنت مهتمة أن الآخرين يشوفون فيك نفسهم، أو إذا طموحهم مثلا قريب من اللي أنت وصلتي له ممكن يكون في متناولهم. ولكن يعني أنت كثير بعيدة عن الصورة النمطية، لأن تجربتك مميزة ودخلتي بمجالات ما في يعني نماذج مماثلة أو مشابهة لها في المملكة، فيعني بصراحة ممكن تكونين نموذج يقتدى فيه عند الكثير، خاصة اللي يبغى يدخل مجال جديد أو يخوض تجربة فيها مجازفة. فيعني دخلتي مثلاً الآن مجال الأزياء اللي هو يمكن أقرب للواقع، ولكن أيضاً في هذا المجال حاولتي أنك تكسرين يعني بعض القوالب أو تحدين الصورة النمطية مثلاً. فمن وجهة نظرك، هل في صورة نمطية دارجة للسيدة السعودية؟ وكيف تتكون هذه الصورة النمطية أصلاً؟
أنا كمان بسألك، يعني الصورة النمطية اليوم إحنا نتكلم عنها من داخل المجتمع السعودي في سوق العمل أو من خارج المملكة؟ يعني أكيد إحنا راح نعرف الصورة النمطية هذه من خلال الحديث اللي يدور بين الناس، وخاصة لما يكون فيه الحوار هذا لما يسمع من الجنس الآخر اللي هم الرجال، لأنه دخول المرأة في مجال العمل يعني تحدي بالنسبة للرجال، سواء هم فعلا معجبين فيه ومؤمنين فيه أو لا، يعني أكيد هو شيء طبيعي. فبحكم وجودي في هذه الصناعة أيضا، وبحكم تمثيلي لسيدات أعمال كثير في مجالات كثيرة، كان هذا النقاش يكون من النقاشات الحارة والمهمة بين الرجال وبيننا. فكنت دائما أسمع منهم عند رأيهم أنه نادر ما يرون امرأة تريحهم في طريقة لباسها ومظهرها وفي وجودها، للأسف، مع أنه أنا أشوف هذه النماذج، بس الرجال دائما لهم نظرة أخرى. فلما بحثنا أكثر وناقشنا أكثر وسألنا أكثر عشان نخفف النقاش وما نخلي حد علينا، وصلنا لنقطتين. النقطة الأولى، من وين يجي هذا الرجل، من أي مجتمع، من أي مكان؟ فأكيد يعني إذا كان هو جاي من مجتمع، وانت عارفة في السعودية في جميع الأشكال فيها اللي خلينا نقول يرى الحشمة بالغطاء الكامل كامل كامل تماما، وفي عندنا من عنده تعريف للحشمة مختلفة. فمن هنا يعني بدأنا شوية نفهم انه في رجال لمجرد ان المرأة تحط شوية ميك اب او تهتم في نفسها شوي يرى هذا الموضوع زيادة عن اللازم، ويعطيها هذه يعني حلوة كلمة النمطية اليوم، لانه ما هي كثير سلبية، لكن يعني أكيد بالإنجليزية stereotyping فيها عنصرية وفيها. فخلينا نقول إيش ممكن الرجل اللي ياخذ محمل السلبية تجاهها على حسب. ويجيكي بعض الرجال لا، متعود أنه يرى المرأة في هذا الوضع في هذا المنظر فما يشوفه مشكلة، لكن لما يصير النقاش وتصير التوعية، فهذه النقطتين تصير ما تنحل إلا بالنقاش والتوعية وبالثقافة. تصير الثقافة يبدأ ينتبهوا إحنا مش مطلوب منها أنها يعني تكون جدا يعني عازلة نفسها تماما عشان ترضي الطرف الآخر، ولا مطلوب منها أيضا أنه تبهرهم في مظهرها الجميل. ففعلا في الأخير تروح وترجع للمرأة نفسها، كيف هي توصل للآخرين أنه مظهرها هذا، سواء هو خلفيته جداً جداً متزمتة أو غير متزمتة يتقبلها. وأنا عندك واحدة من هذه الأمثلة، يعني ما قد عارضت هذا الشيء لا من الزمان القديم، ولا ما أتذكر أنه صادفني أحد في رجل قلل من أسلوبه معي أو من نظرته لي، من محتشم أو من رجل خلينا نقول متدين أكثر من اللازم، إلى أحد متعود أنه يكون بين النساء ويأخذون راحتهم في لبسهم العملي. وأتوقع أنه السبب الرئيسي لهذا الشيء أنه دائماً كان فيه محاولات أنه إحنا ما نتكلف في المظهر إلا في مناسبات معينة، ولسه يكون هذا التكلف مدروس، أنه كيف يضعني في أي موقف في أي مظهر، كيف الناس تنظر لي.
إذن هي مسألة ثقافة، من وجهة نظرك يعني المظهر الخارجي يؤثر على الشخص، هل يؤثر أيضاً على الأخلاقيات والقيم؟ ما هو مصدر ثقافة المظهر الخارجي أصلاً، المصدر اللي إحنا نبني عليه هذه الثقافة وتأثير المظهر الخارجي على الغير؟
شوفي أستاذة هنا، هذا السؤال جداً أحبه، لأنه أصلاً مثبت علمياً، يعني ما هو بحثي أنا الخاص ولا هو رأيي، لكن أكيد تجربتي أثبتت لي أنه يعني أنا حاولت أني أثبت لنفسي إذا هذه الدراسات اللي طلعت صحيحة أو لا. أصلاً أنت عشان أنا أكون إنسان ناجح في أي مكان أحتاج يكون لي هوية وصورة شخصية لي أنا، فأنا عشان أبنيها جزء كبير منها مظهري الخارجي، ومظهري الخارجي كثير أحب أتطرق دائما لنقطة اللي هي دائما أيضا تمس التواضع، عدم التكلف، لأنه إحنا اليوم إذا تكلفنا ما عاد يرضينا أي شيء ولا يرضي الآخرين، ودائما تلقى فيه ثغرات. فدائما ترجع لموضوع كيف الإنسان يقدر يكون بسيط وفي نفس الوقت مهتم في صورته ومعطي لنفسه كيان وشخصية تظهره. فأكيد علميا تأثر على انطباع الأول، the first impression، الشخص لأول مرة يراك. أنا مو شرط أني أنا أبهرهم في منظري، لأنه طبعا الناس اللي بس تهتم في المنظر الخارجي أكيد يعني بيكون عندنا دائما عليها علامة استفهام إذا بس المنظر الخارجي هي اللي خلتها تحكم عليك. لكن إحنا ما نتكلم عن الحكم، خلينا نطلع من كلمة حكم على الشخصية، وعلى إحنا نقول تأثير، كلمة تأثير، كيف شكلك ممكن يأثر على الآخرين. لأنه مو شرط حتى نلاقي التأثير في نفس الحالة في نفس الوقت، أحياناً يكون التأثير لأنك بنيت الصورة والشكل في رأس الآخرين فصارت في ذهنهم حتى مع الوقت. هذه أول 5 دقائق علمياً مثبتة 70% تأثر على الآخرين. عشان كذا كانوا تشوفينهم حتى بالأفلام وإحنا صغار، لما نشوفين أحد يدخل للدوام ويركض وشعره منفوش ومستعجل وكيف ينظروا له، بعدين بالأخير يكتشفونه صاحب العمل، صح ولا لا؟ أو هي صاحبة العمل. وإحنا في الأخير يعني الإنسان ما يستطيع، يعني المظهر الخارجي هذا بالنسبة له هو الصورة الكاملة يعني اللي بيبدأ منها عشان يبدأ يكون صورة عنك أنت. فلا يعني جدا مهم أن الواحد يشتغل على أنه يبني صورته الشخصية اللي تبدأ من مظهرها الخارجي.
طب كيف قدرتي تنشرين هذه الثقافة في عملك عن طريق قمرة؟
أنا بدأت قمرة تقريبا قبل الرؤية بشوي، فكان حتى وضع المرأة العاملة في السعودية جدا مختلف، يعني الفلسفة اللي تبغى تقدمها قمرة كانت جدا مختلفة. ومرة أنا بالنسبة لي مثير يعني هذا الموضوع أن الواحد يتطرق له دائما. مرة كانت تشتغل في أماكن منغلقة فقط على المرأة، وأيضا مجالاتها تقريبا منحصرة على التعليم والصحة، فبين الصحة والتعليم أكثر اللي ممكن يتطرق إلى اللباس المهني والرسمي التعليم، وأيضا البنوك. فالقطاع الإداري والمكتبي في التعليم والبنوك، وهذولا المجالين اللي أكثر كانت قمرة داخلة بقوة في الموضوع هذا. فكانت الرسمية إن إحنا نحاول نكون في الألوان الصحيحة، في اللباس الأنيق بس بنفس الوقت الرسمي جدا. الصحي أنت عارفة، يعني الصحي إذا كان عنده مناسبة معينة بيرجع لنفس المظهر هذا اللي إحنا نتكلم عنه، أو بيكون لابس يعني اللبس الصحي هذا له لباسه الخاص فيه، ما له دخل بالرسمية.
وكيف تحسين أثر التغيير والانفتاح اللي صار في المملكة على قمرة؟
التغيير اللي صار، الحوار ما عاد هو موجود، صار أبدا، صار صعب الحوار مع الآخرين، يعني ما بين دخول جيل جديد وما بين تحول المملكة والانفتاح السريع. يعني حتى قمرة أصبح عندها تخبط، البزنس نفسه عندنا صار عندنا تخبط قوي قوي قوي، هزنا كثير من جوا، أنه إحنا حتى ما إحنا قادرين نعرف الكلاس A اللي إحنا كنا نبغى نتكلم معاه الإكزيكتيف التنفيذيات أنيمور، لأنه تغيرت المجالات، انفتحت الطريقة أخرى، صرنا لازم نتكلم بطريقة أخرى، وصار في كذا حوار، فصرنا نجرب في كذا ذوق وكذا طريقة بس نحافظ على البساطة علشان نشوف وين الموجود وكيف نقدر نتعامل مع الكثافة هذه. فكان أنه إحنا فعلاً طريق إن إحنا نمشي على البساطة أكثر أهم من أن أنا أعطي الشكل التنفيذي، ولو أنه هو الحلم الأكبر وهو الهدف الأكبر لقمرة، لأنه عن طريقه نقابل الناس والأشكال ويبدأ الوعي والتثقيف. والوعي والتثقيف أخذناه بطريقة اللي هو حضور ورش عمل تثقيفية تحت بزنس إتيكيت الأعمال، وكثير يتطرق للمظهر العام والتصرفات ولغة الجسد مع الآخرين خاصة بين النساء والرجال. لما كنا جينا نتكلم يعني نبغى ندعم المرأة ونتكلم، سواء كانت المرأة هي المسؤولة عن هذا القسم، إن إحنا نقنع الشركة إن يكون في ورشة عمل نتكلم فيها عن هذه الأشياء ونوصل طرق وأساليب مهمة لها تقدر تتعامل فيها، وخلينا نقول ترفع مستوى تعاملها مع الآخرين مظهراً وأسلوبا، كنا نكتشف أنه الرجال هم اللي يجون ويطلبون هذا الشيء، لأنه يرون أنه نحتاج للطرق لأشياء حساسة مو قادرين يوصلونها لهم. ففعلا يعني أن أنت يكون لك دور اليوم في هذه الأشياء لازم تكون جدا مرن. ما في يعني، أنا في البداية كان الوضع بالنسبة لقمرة أنه لا، راح ناخذ بس طريق واحد وبس، راح نتكلم مع شريحة واحدة ونطلع معاهم. لكن لا، ما هو هذا اللي حاصل. نفس المجتمع مو عارف إيش يصير، هو نفس المجتمع قاعد يبلور الثقافة هذه، فقمرة قاعدة تمشي على هذا الأساس، على هذا المنوال.
تتكلمين عن تحول سريع وثقافات صعب التعرف عليها وتطور في اتجاهات متعددة قد تكون متناقضة، فإيش اللي تغير بعد الرؤية؟
أنا أتوقع اللي اختلف أكثر شيء أنه اللي كان فعلاً حابب أنه يأخذ راحته أخذ راحته، يعني أنا هذا أكثر شيء اللي أقدر أقوله بأكيد. لكن الأشياء الأخرى يعني فعلا في كثير من الناس يعني بينت حقيقتها في السعودية انه خايفين على سمعة بلدهم وخايفين على سمعتهم وسمعة اهلهم، ولا يزالون يهتمون في هذه المواضيع. وبصراحة يعني خلينا نكون صريحين، يعني انا على طول اسمع الحين انه انا بنت الشرقية، ان احنا مصدومين انه بنات الشرقيه اللي طول عمرهم متفتحات هم اللي تمسكوا اكثر بالحشمه. ما ادري، هذا الراي اللي دائما اسمعه. ومثلا دائما ياخذون على سبيل المثال الرياض، انه لا اخذوا راحتهم اخذ راحتهم. طب لما نسال ايش يعني اخذوا راحتهم، فترجعين لنفس العقليه اللي كانوا متعودين على شيء مقفل بزياده. فلما الواحد شويه يعني كيف نقولها بالعربي، انه مثلا اللي كانت متغطيه شالت غطائها، مثلا اللي كانت متحجبه شالت حجابها، بس لا تزال محتشمه، هنا يمكن بدا الصدمه عندهم.
ولكن مهما كان، مع هذه التغييرات من اصعب القرارات في الصباح لكل سيده سؤال ايش البس. وخاصه الان لما انا سيده اعمال او موظفه ومتجهه الى مكان عمل غالبا راح يكون مختلط، كيف تختار المرأة الملابس، وهل اختيارها راح يأثر على عملها أو على البيئة اللي هي تعمل فيها؟
شوفي، دائما بالأزياء والحمد لله بالسعودية، هذه من الأشياء اللي لمسناها في التطورات الحلوة، أنه صار عندنا خبرات نقدر نلجأ لها، من بينها منسقات الأزياء. وكثير كان حتى يتواصلون معي كثير من الخبرات، وتنقيت منهم ناس معينين كانت عندهم هذه الخلفية الرسمية، على أساس أنه إحنا كمان ما نبعد عن التكلفات في البداية ونعالج البساطة. البساطة دائما أصعب من غيرها، وخاصة عند المجتمع السعودي زي ما أنت قلتي، لأنه إحنا المرأة، يمكن لأنه إحنا السعودية كثير كانت مجتمع بس منغلق، لا يعني أنت تعرفين الطابع الصحراوي دائما ما يعطيك هذا، وخاصة والتمدن السريع ما يعطي الإنسان يقدر يقول الفن اللي داخله أو يبينه برا في الطبيعة، فيضطر يطلع في نفسه في شكله. وإحنا مرة الشعب هذا نحب، عشان كذا يبين حب الأزياء عندنا.
طب إيش كانت أهداف قمرة، وإيش الأساليب اللي استخدمتيها للوصول لهذه الأهداف؟
كان أن نحن نستعين بهذه الخبرات اللي يسمونهم الستايلست، منسقات جدا مهمة يعني. وكنا دائما ندقق على هذه الأهداف، إنه إيش أهدافنا بالأساس، كيف أول شيء نحل مشكلة الوقت، أنه الصباح أنت مستعجلة، كيف نحل مشكلة الوقت، كيف تكونين جاهزة وستل ولسه تحاولين تكونين في المظهر اللي أنت بتقبلين لنفسك وغيرك ما يقدر يقول عليه شيء. كنا دائما نحاول أيضا الهدف الثاني اللي هو الكلفة المادية، أنه ما يكون فيه كلفة مادية قوية ثقيلة أو تخلي الإنسان يحطها كعائق. وهي النقطة الثالثة، أنه كيف الواحد يقدر يكون عنده تعدد في المظاهر بحيث أنه يكتشف بعدين مظهره. بالنسبة لهذه ثلاث نقاط كانت كثير تغمرهم ما أعرف، أنا متأكدة أنه في الجيل الجديد مثقف أكثر، الجيل الجديد يقرأ أكثر في هذه المواضيع، يسمع أكثر بحكم تواصله مع العالم الخارجي أكثر من غيره، فشاف نماذج خارجية في العالم وسمع هذه الحوارات. لكن اللي احنا كنا نروح لهم اللي هم موجودين في الدوامات اوريدي اللي موجودين نماذج من قبل، كانت بالنسبة لهم يعني كأنك أول مرة تتكلمين عن شيء زي كذا، معقولة في شيء زي كذا؟ فحتى بعضهم ما يعرف قيمة أنه فعلاً أنه إحنا نجهز في فترة سريعة بتأثر علينا في حياتنا وعلى نفسياتنا، وكلها مردود في عملي وعلى نفسي وعلى آخرين وعلى أولادي. يعني كان في حلول كثيرة، best practices، أسلب يعني أفضل الأساليب هذه كانت موجودة ونقدمها، ومع كذا ما كنا نقدمها كاملة علشان ما نصعبها عليهم، عرفتي؟ فكانت يعني من الأشياء اللي دائما نشوفها تريحهم أنه كيف يكون الواحد عنده basic colors، basic clothes، الأشياء الأساسية هذه اللي أنا أقدر أرجع لها، بحيث أنه اليوم ما عرفت أقرر أرجع لهذولا، أو أنا نفسيتي حلوة أقدر ألبس هذه الأشياء. يعني هي سهلة ومش سهلة، أنا ما أحب أصعبها أبداً، بس دائما للي احد لاول مره يطبقها ويفكر فيها اكيد راح يشوف انه في، بس عشان كذا كانت المنسقه جدا مهمه. يعني حتى شرح الالوان كان يساعد انه ما هي الالوان الاساسيه ومتى تقدرين تخلطينها من غير صعوبه، في الوان حياديه كلها كانت تاثر صراحه. كانت جدا يعني مواضيع كثير ناس كلمتني بعدين وقالت لي انه حسوا نفسهم في دواماتهم. دائما نقول إذا هم مرتاحوا مع نفسهم خلاص، يعني يبين مردودة على الآخرين.
يعني هل المظهر واختيار اللبس يأثر على مصداقية الشخص أو الثقة من وجهة نظرك؟ ثقة الغير أو بقدرة الشخص أو ثقة الشخص بنفسه؟
زي ما قلنا، هي المظهر ما يعطيني ثقة في الشخص اللي قدامي أنه إذا أقدر أتعامل معاه أو لا. إحنا باللغة العربية أيضا خلينا نقول الثقة، ثقة نوعين، في الثقة اللي هي صيانة الأمانة عشان نكون واضحين، وفيه الثقة اللي هي أقدر أعتمد عليك خاصة في العمل وأعتمد على نفسي، أنا أقدر أشوف نفسي في هذا الشيء. الجانب هذا اللي هو أنا أعتمد عليك أو أنا أبين للآخرين أني أنا قد هذا الاعتماد وهذه المسؤولية يؤثر جدا جدا جدا، لأنه لما هو يضعف هذا المظهر الخارجي للأسف يبدأون يشككون في قدراتك. يعني لازم ننظر لها بهذه الطريقة، أنه مو لأني لبست أخذت الثقة فقط، لا، لأني تجنبت أنه يشككون فيني وفي قدراتي. أما اللي هي أنه يثقون فيني للأمانة وأكون قريبة في هذه الأمور، هنا مربط الفرس. أنا بالنسبة لي هنا لما الواحد يتكلف بزيادة ممكن الآخرين يأخذونها ضده ويقولون هذا مو قد الثقة هذه. يعني معليش، في وظيفة تكون راتبها الرقم الفلاني ولبسك ما يطابق حتى الوظيفة، مو لازم الواحد يكون شكله فقير أو قليل آخرين، لكن لما نكون فيها تكلف عالي ما حد يقدر يصدق أنت كيف عايش وكيف نظرتك وكيف أسلوبك وكيف تتكلم. يعني أكيد يعني هذه الأشياء كلها سيكولوجية. فعشان دائما لما أدخل في الورش هذه علشان ما أقدر أوصله، ما أجيب لهم إياه كأمثلة بعدين في قصص عشان يقدرون يتخيلونها من غير ما يحسون فيها في نظريات تبعدهم عن أنه فعلا يجتهدون على هذا المظهر الخارجي.
هل في تمكين في الأزياء؟
شوفي، أنا أعرف أنه أنا امرأة ولا شفت في تمكين لي صراحة في الأزياء، لا بالمادة ولا بالوصول للقطع. بس دائما لما نتكلم عن هذا الموضوع أنا فخورة كثير بناتنا في السعودية في الأزياء كثير كثير، يعني كيف يحاولون دائما أنه يثبتون أنهم قادرين يوصلون في هذه الصناعة. فيحتاجون وقت، يحتاجون صبر مننا، يحتاجون إحنا الدعم مننا لهم. أنا أتمنى من صناع الأزياء بس أنه يكون عندهم أذن مستمعة جيدة للآخرين عشان يشوفون إيش الموجود. وإذا بتكلم كصاحبة يعني مشروع في الأزياء، حتى لما كنت أسمع كان فيه المشكلة اللي هي الوصول للناس المهتمين في هذا المجال ودعمهم فيه. هنا يعني تشوفي أنه تتعاطفي أكثر مع الأزياء اليوم، أنه على عاتق أي أحد في داخل الأزياء أنه يبين أنه قادر، عرفتي؟ بينما هو في نظام كامل لازم، يعني أنا أشوف مننا إحنا كمستهلكين لازم احنا ندعم اكثر من ونفسها اللي وراء الصناعة يدعمون الصناع.
طيب كيف ممكن احنا نمكن او ندعم بعض كسيدات اعمال او سيدات في المجتمع بصفة عامة؟
يعني انا بحكم هذا المشروع تواصلوا معي كثير من جهات مهمة كان يهمها موضوع الإرشاد، ولكن لما جاء التطبيق ما صار شيء صراحة. فأنا أشوف أني ما أعرف إيش الكلمة اللي تبعدني عن تبعدني عن دور الضحية، ولكني أشوف نفسي أني انظلمت بسبب أنه يعني عارفين أنه مهم أنه يكون في إرشاد وفيها دعم بطرق مختلفة في هذا القطاع، ولكن لا، صار التمكين بطريقة أخرى، صار التمكين هو أكثر للمظهر العالمي، للصورة العالمية كيف نوصل لها. هل هو لأنه نبغى نكون بسرعة موجودين برا، نبغى نكون، هل ما في كوادر كفاية تهتم في هذا وفي هذا؟ الله أعلم صراحة. لكن حتى لما كان لي دور في صناعة الأزياء من جهات القرار، كان دوري إرشادي وتوجيهي وتحكيمي، عرفتي، وتوقف بسرعة لأن ما كان فيه ما شفت هذه الدائرة والشبكة هذه موجودة وواضحة ومدعومة بطريقة صحيحة.
طبعا دينا، أنا أعرف أن التعليم مهم بالنسبة لك وبكل المراحل، يعني أنا كان لي الشرف أني أشتغل معك وقدمنا ورش عمل لطالبات الكليات والشابات من باب التشجيع والإلهام وبناء القدرات وتحفيز مثلا الجيل الجديد للدخول إلى قطاع الأعمال وريادة. فبرأيك هل هذا هو التحول المطلوب، وهل الأثر عندك يعني ما زال موجود من وجهة نظرك أو لا؟
والله أنا كان هالجواب عندي كثير واضح من زمان، بس اليوم لا، صار صعب. يعني زي ما قلت لك، أظن إن عشان نقدر ندعم بعض كسيدات لازم يكون عندنا حوار أقوى من كذا، حوار تثقيفي أكثر في المدارس، يعني إنه بكرة اللي قاعدين نشوفه نحطه في الجيل الجديد يطلع جاهز له، المعلمين اللي يعلمون يكون عندهم. فأنا إنسانة كثير 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 أؤمن أنه التعليم أساسي، فإذا دعمنا بعض في شبكات معينة زي ما أنت قلتي كسيدات، بس لازم يكون دورنا يوصل أكثر للتعليم عالمية. أنت عارفة اليوم البيت نفسه صار قرية عالمية، يعني أنا أشوف الدعم يجي من التعليم نفسه.
فمن وجهة نظرك المجتمع يتقبل التغيير ووجود المرأة لما نبرز نماذج وقصص نجاح، وأنتي من هذه النماذج المهمة يعني بالنسبة لي، وتجربتك تلهم الجيل الجديد. هل الخطوة الأولى كانت هي أصعب خطوة بالنسبة لك؟ يعني كيف إحنا ممكن نشجع هذا الجيل إنه يبدأ؟ يعني وإيش دورنا حنا كسيدات أعمال سابقات أو ما زلنا نعمل في مجال أو قطاع الأعمال، إيش دورنا في التمكين؟
الله، شكرا 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 أنك تطرقتي لهذا الموضوع ولهذا المثال. أول شيء كان دائما لي الشرف أني أشتغل معك يا هنا، لأنه إحنا كنا يعني الجيل اللي فعلا تكاتفنا مع بعض لما عرفنا أن إحنا في عندنا عقليات معينة، وكانت هذه من الأشياء التمكينية الحلوة اللي بدينا فيها، كانت سبارك، شعلة حلوة. لا صحيح، نشوف اليوم أثرها موجود يا هنا، موجود وبقوة. يعني إحنا اشتغلنا على ورش عمل ودخلنا لهم عن طريق منبر الغرفة التجارية، إذا تتذكرين، لمجرد أنه إحنا كان هذا الحديث موجود، سواء أثرنا على الموجودين الجمهور نفسه أو لا، لكن الحوار أصبح أكثر طبيعي وموجود، وطلع كذا نموذج يحاول يبين للناس أنه أنا موجود زي ما هذولا يتكلمون. فمع تكرار النماذج هذه اليوم، هو اليوم بسببها خلينا نقول الخبر، أنا أشوف الخبر لحالها، وحتى الدمام يعني مليانة سيدات أعمال ويتفاخرون بهذا الشيء، اللي هي كانت الفكرة اللي إحنا كنا نحاول نثقف ونوعي أنه تكونين رائدة أعمال بل أن يعني توجدين الفرصة لنفسك ولغيرك في وقتها أكثر من أن أنت فقط تركزين على الوظيفة. واليوم قاعدين نشوفها، يعني إحنا في يوم من الأيام كنا في مجلس شابات الأعمال كنا 5-6 أشخاص متكاتفين مع المنبر الغرفة التجارية، بس بعدين صارت مجالس ومجالس، مجالس من شابات أعمال وسيدات الأعمال، وصار فيه قائمة انتظار للدخول العضويات، وصار فيه يعني سيدات أعمال كثير إحنا محاطين فيهم، وأخذت سمعة قوية الشرقية بسيدات الأعمال يعني شابات صغار منها. فأنا أشوف أنه إحنا كنا من أهم الأسباب والأثر على هذا القطاع وعلى هذا الفكر.
وطيب إيش دور الرجل لدعم المرأة، تمكينها، تشجيعها؟
والله الرجل مسكين يعني انظلم بأنه أنه هو ضد المرأة لمجرد أن المرأة أثبتت نفسها أنها قادرة. خلاص الرجل يعني إذا وثق، فأنا أشوف أنه المرأة هي موجودة، هي تفكر، هي تعرف تتصرف، الرجل ما رح يتركها. يعني إذا كان ضدها في شيء بيكون هو ضد شيء شخصي زيه زي امرأة ثانية ضد أي شخص ثاني سواء امرأة أو رجل. أكيد بيطول نقاش أكثر لو تبين خلينا نقول إثباتات عكس أو استثناءات للكلام اللي أنا أقوله، مثلا على مستويات أكبر، خلينا نقول في السياسة، في مناصب عالية في الحكومة، يصير دائما في مقاومات وتبين أنها شبكات رجال ضد هذا الشيء. وأنا أشوف أنه هذا الشيء موجود في كل العالم مو بس عندنا، عشان كذا التعليم بيكون له دور على أجيال جاية. لأنه اليوم أنا صرت أدخل الصيدلية أشوف الصيدلاني السعودي اللي واقف ورا الصيدلية يقول لي يا خالتي، يعني شوي زعل الموضوع، بس معناها هذا كان لما أنا دخلت عالم الأعمال كان في المدرسة. فأكيد أمه إذا كان فكرها صحيح عرف يتعامل معي صح ولا لا. فاليوم لما نجي أنا أدخل عنده ويتكلم معي بطريقة معينة وأشوف احترامه للمرأة ودور المرأة في حياته طبيعي، من وين جاء هذا كله إذا ما كان من التعليم؟ فنفس الشيء المرأة لما تكون كذا بتوصل لولدها، ولدها بكرة هذا بيكون أب وزوج وبيشتغل وبيكون في منصب قيادي. فأكيد أي مقاومة اليوم موجودة هي بقايا لأشياء كثيرة من قبل، بس يعني تاخذ وقت لأن نوصل نتغير فيها.
طيب تشوفين أن في تفاوت بين الصورة المثالية للمرأة السعودية والواقع اليوم؟
السعودية همها اليوم صار واضح يعني بتطورها، أنه هي السعودية اليوم ما تشتغل فقط على الصورة الخارجية، السعودية تشتغل على أساسات قوية أنها توصل لهذه مع محافظة على صورة توجد. والله شوفي يعني أنا أظن إحنا من الدول اللي صعب نتكلم في هذا الموضوع، لأنه إحنا بيوت كثير نحافظ على 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 سمعتنا، على فكرنا، على على، فما فيك تعرفين بالضبط إذا هذه الصورة واصلين لها كأرقام كم، بس إحنا نقدر نعرف إنه لما نكون ممثلين خارجياً أو لما نكون ممثلين داخلياً من أي أحد نرى نماذج جميلة جدا صراحة. فلما أنا أشوف هذه النماذج الجميلة وأعرف عنها أنها تهتم في عائلاتها وتهتم في أنفسها وتهتم في دينها وتهتم في فكرها وفي بلدها، أعرف أنه إحنا متوجهين للصورة، يعني متوجهين إحنا نحافظ على الصورة المثالية اللي هي الصورة الإسلامية اللي إحنا نستمدها من إسلامنا من قرآننا واللي مجتمعنا مفروض أنه يحافظ عليها من هذا المنطلق مش كعادات وتقاليد.
دينا بصراحة الحديث معاك جدا ممتع وقعدتك والله ما تنمل، ولو إننا فقط يعني بدأنا على قولتهم نختش السطح، نفتح مواضيع ممكن نتعمق فيها بشكل كبير، ولكن الوقت يداهمنا. فسؤالي الأخير لك، ما هو مستقبل المرأة في مكان العمل في المملكة؟
والله المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة أتاحت كل الفرص للمرأة، وفي نفس الوقت حافظت على شرفها وعلى قيمتها وقدرها في داخل العمل وبطريقة فعلا راقية. فأشوف أنه فعلاً إن شاء الله على توجيهات الرؤية وعلى عمل الجهات المختصة وتكاتف المجتمع نفسه أنه يوصل بالبلد إلى المكان المرموق واللي نتمناه. فمستقبل المرأة لا جداً باهر وفرصها جداً عالية، وهي اغتنمت كثير وموجودة كثير. يعني الإعلام اليوم من زمان كان يقول لك صعب الإعلام يوصل، اليوم من كثر ما هو يوصل يمكن ما قاعد يوصل، لأنه كثرة المعلومات والوجود والأفكار الشخصية والسوشيال ميديا وكثرة المنصات. لكن اللي أنا أشوفها لا، يعني لما نجي تسألين عن سيدات لهم دور أو في أماكن معينة وصلوا لها وظائف جدا مهمة، فيه كثير وفي أسماء لامعة حتى لو ما كانت مشهورة، مميزة خلينا نقول حتى في وجودها في مناصبها ومجتهدة. فأنا أرى حتى من الوظائف الصغيرة الكبيرة لا، مستقبلها جدا لامع فعلا فعلا. إذا كان في نسبة كبيرة للناس تحب تتميز، تحب تشتغل وتحب تكون مجتهدة، ما عاد يهم الجزء الآخر إذا كان متكاسل أو يعني متخاذل في موضوعنا ياخذ سوق العمل بجدية.
دينا، إيش هي رسالتك؟
رسالتي صراحة يعني دائما أتمنى أني أنا أقول أشياء كثيرة أكيد، بس بحكم المواضيع اللي دخلنا فيها اليوم أرى التغيير يجي من الداخل. ففعلا أني أنا أبني صورتي الشخصية، هذه ما هي قشور، هذه ما هي في كلمة دائما كنا دائما إذا أنا حاولت نتطرق لهذه المواضيع كانوا يقولون يعني مظاهر، يعني الناس بتحكم على المظاهر، عرفتي؟ فأنا بقول لهم أنه المظهر هو اللي أنت تحس فيه في داخلك، فأنت كيف تعبرين اللي داخلك لبرا. إذا أنا بلبس مجوهرات بزيادة، بحط مكياجك زيادة، إذا الشاب يتعطر بقوة ويتنشب بقوة، هذا شيء راجع له أكيد، لكن هو لازم يتذكر أنه الناس بتفكر بالمبالغة هذه، أنه هذا كل همه، الناس ما لها غير الخارجي. فأنت لازم تشتغل على نفسك من الداخل أولاً قبل أي شيء. من أنا؟ أنت أو أنت؟ نشتغل مين أنا؟ حتى لو ما عرفت التعريف الكامل عن نفسك والدنيا بتاخذك وبتعلمك أشياء كثيرة. وأنا عشان كذا بدأت اليوم حديثي الصباح أنه أنا كل فترة أشوف نفسي أكيد بصورة ثانية ومختلفة وبطريقة مختلفة عشان يكون لي أدوار مختلفة وتأثير مختلف، لكن في صورة وصلتها للناس خارجية وأحاول أحافظ عليها. فسمعتك اليوم ليست لك، هي لك لعملك لمجهودك اللي راح تشتغل السنين عليه. اليوم تقاعدت، كيف الناس بتذكرك؟ اليوم رحلت من هذه الدنيا، كيف الناس بتذكرك؟ اليوم تركت الاجتماع وطلعت على موعد بعد أسبوعين، كيف الناس راح تذكرني؟ هذا الشخص اللي كان الثقيل المتكلف اللي راح نشيل همه، ولا الشخص اللي نقدر نتكلم معه ونتواصل معه لغة جسده كانت جيدة؟ فلا، استثمروا في نفسكم، استثمروا في نفسياتكم، في عقولكم، في لباسكم، في شكلكم، في مظهركم. دائما خذوها على محمل الاستثمار. وأتمنى أني أقوم يعني اللي ما كان منتبه له ينتبه له ويكون فعلا له قيمة.
ألف شكر لك يا أستاذة دينا، جدا جدا استمتعت بالحديث معك اليوم، وأتمنى تكون هذه أول جلسة وحوار لنا، وإن شاء الله في الجلسات القادمة نتعمق أكثر بالحديث. وشكرا على وقتك وعلى وجودك معنا ودعمك للمركز العربي لتمكين المرأة. شكرا لك.
على الرحب والسعد يا هنا، والله يوفقكم في مبادرتكم ونصف، يعني مبادرة أنا متأكدة أي أحد سمع فيها يفخر أن يكون هذه المبادرة موجودة، ويتمنى يكون يعني ولو جزء صغير يوصل شيء من خلالها. والله يوفقكم. شكرا أستاذة هنا.